بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم الغيبة. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي هريرة في باب تحريم الغيبة. وتحريم الغيبة ليس بالمحرم اليسير، بل هي محرم كبير، فإنها من كبائر الذنوب الغيبة والنميمة. ومن ذكر من ألف في الكبائر ذكرهما. وأصل ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ بالنص نمام، لا يدخل الجنة نمام. وهذا وعيد بإبعاده عن الجنة، من معانيه أن ما توعد عليه بالنار أو بالبعد عن الجنة إنه كبيرة. وقال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأكل المسلم أكل الأخ يقطع من جسمه ويأكل وهو ميت لا شك أنه محرم كبير. كذلك أكل لحمه حيا وفر جلده حيا، فشبه هذا بأكل لحمه. هذا إذا كانت غيبة. تعريفها في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره. والنميمة تعريفها نقل الكلام من واحد إلى آخر على جهة الإفساد. قال النووي رحمه الله: قوله بهته أو بهته، إن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته، في لفظ بهته إن كان فيه ما تقول فقد بهته. قال: قلت فيه بهتان وهو الباطل، والبهتان أشد من الغيبة. معناه أنه أن إثم البهتان أشد من إثم الغيبة من قوله فقد بهته. وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه، وهما حرامان. يعني إن كان فيه ما ذكر فهي غيبة، ذكره في غيبته، وإن لم يكن فيه ما ذكر وما نقل عنه فسواء قاله في وجهه أو في خلوته أو في جلوته هو بهت. البهت إبهات، أن يبهته لا يشترط فيه أن يكون في حال غيبته، فقد يبهته وهو حاضر، وهذا إثم كبير. كما هو شأن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات، يرميه بشيء بريء منه، كأن يقول: أنت قتلت فلانا، هو ما قتله، أو يقول: أنت زنيت، أو أنت شربت الخمر. الحاصل أنه يرميه بشيء ليس هو فيه، هذا بهت، في خلوته أو جلته، حاضر أو غائب. أما الغيبة فإنها لا تكون إلا في حالة الغيبة، غيبة المغتاب، سمت غيبة لهذا المعنى غيبة. طيب، إذا ذكره بما يكره في حضرته لا في غيبته، ما هي غيبة؟ فإن كان صدقا فإن هذا جانب الستر، ولم يستر المسلم، ولا ينبغي له ذلك، ومن ستر مسلما ستره الله. هذا إذا كان حقا، إلا أن يستوجب ذلك شهادة عند قاضي أو شيء من ذلك مما لا بد منه، وإلا فإنه المطلوب الستر، ما يقول له في وجهه وأمام الناس. بقي ما يتعلق بالنصح فيما بينه وبينه، كأن وجده أو رآه يعمل شيئا فنصحه: فعلت هذا الشيء، تب إلى الله وكفى، دون أن يجابهه به للفضيحة. تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. فالذي يحاول أن إذا حصل مجلسا يطرح ذلك العيب بين أيديهم وهو يسمع، هذا تعيير، توبيخ، تثريب، تقريع، شيء مما يؤذيه. فإذا هناك نصح يرى معصية ينصح فيها مأجور، هناك تشهير وجد معصية فشهر به لقصد تشويهه إثم، هناك أيضا غيبة ويرعى منه شيئا أو خطأ جعل يغتابه هنا وهنا، لم ينصحه ولم يستره، شهيد يتكلم به عند الناس، هذه غيبة. هناك بهت أنه لم ير منه هذا المنكر وجابهه به في وجهه، حيث أنه بهته وهو لا يدري، ما يدري إلا وقد رمي بهذه البائقة دون معرفته بها ولا ارتكابه لها، هذا بهتن. وإن ذكر هذا أيضا عند الناس ولم يكن فعله هو أيضا بهتن في حضرتها وفي غير حضرتها. وقال النووي رحمه الله في الأذكار لم أن هاتين الخصلتين الغيبة والنميمة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، وعند من هي أكثر انتشارا، لكن أكثر عند من؟ عند السمار والمسولفين والمخزنين وأصحاب الفصص والقهوة، ما كان من ذلك تجدهم يجلسون لك على مثل هذا، وفلان فعل وفلان فعل وفلان فعل وفلان فعل دون أن يلتفت إلى ما فعله هو نفسه. طيب، وغيبة ونميمة، بينما من فضل الله على طالب العلم مشغول بالقرآن والسنة أن الله يجنبه هذه الغيبة، لا سيما الكثرة فيها ولا قد تنطلق عليه بعض، لكن مشغول عنده حفظ، عنده مراجعة، عنده دروس، عنده خطب، عنده بحوث، عنده كذا، يا الله يتخارج منها، عنده أيضا تربية لأبنائه، عنده عشرة، عنده يعني ماذا أمور يقوم بها، مشغول. فمن فائدة مثل هذه المجالس، انظر الآن في غيبة ما نسمع شيء، الآن تمر علينا الساعات ولا غيبة، كلها درس، هذا والله توفير، غيرك ما تمر عليه الدقائق إلا وفي غيبة أو نميمة أو بهت أو تدابير كبيرة يعني لإيذاء مسلم، والله أعلم، والله يعلم ما يبيتون، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال حتى ما يسلم منهما إلا القليل من الناس، فلعموم الحاجة إلى التحذير منهما بدأت بهما. فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، بما فيه وهو يكره ذلك، يعني لو قلت إنه قصير وهو غائب وما يحب أن تقول هذا، أو دميم الخلقة ما يحب أن تذكر هذا، بقي شيء هو التنابز بالألقاب وهو اللقب الذي يكرهه. فمثلا فلان يكره هذا اللقب في وجهه قد تخجل ما تلقبه به، وعند غيره قد تذكره باللقب الذي يكرهه، والله هذا ما هو طيب، هذا ينبغي اجتنابه، ما دام يكره هذا اللقب وأنت لا تذكره في حضرته فلا تذكره في غيبته. لعموم لا تنابز بالألقاب أي ألقاب المكروهة إلا ما لابد منه، ولعموم أن الكلام الذي يكرهه إذا قلته فيه ولو كان هو فيه أنها غيبة. قال سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته وثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسته وطلاقته وغير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك، يعني بقي غيبتكم بالكتابة، يعني يكتبها كتابة إلى كذا إلى صحيح يغتاب فيها، أو كتابك كتابتك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. إذن أمور الغيبة ما هي، ما هي موسعة. أما البدن فكقولك أعمى وعرج وأعمش وأقرع وقصير وطويل وأسود وأصفر وهو يكره ذلك. وأما الدين فكقولك فاسق سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل في النجاسة ليس بارا بوالديه لا يضع الزكاة مواضعها لا يجتنب الغيبة لا إلى آخره. وأما الدنيا فقليل أدب يتهاون بالناس لا يرى إلى أحد عليه حقا كثير الكلام كثير الأكل والنوم ينام في غير وقته يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالدي قوله أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي أو إسكافي إسكاف أو إسكاف بزاز نخاس نجار حداد حائك. وأما الخلق فكقوله سيء الخلق متكبر مرائن مرائن عجول جبار عاجز ضعيف القلب متهور عبوس خليع ونحوه. وأما الثوب فواسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب ويقاس الباقي ما ذكرنا. وكل هذا أخذها عن الغزالي، وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي إجماع المسلمين على أن الغيبة ذكرك غيرك بما يكره، يعني وسيأتي الحديث الصحيح المصرح بذلك. والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، هذا بيانهما على جهة الإفساد بهذا الشرط، وإلا قد ينقل لك سلامة، هذا ما نقل كلامه ليس على جهة الإفساد بل على جهة الإحسان، أو ينقل لك رسالة منه، هذا ما هي غيبة. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. فأقلل من لقاء الناس إلا لكسب معيشة أو إصلاح حالي. في عدة الصابرين لابن القيم يقول: ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما. معاصي اللسان والفرج، فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان، كالنميمة معاصي اللسان فاكهة الإنسان، فكه بها في المجالس، كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على الناس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك، فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. ولهذا قال لمعاذ: أمسك عليك لسانك، جاء لعقبة هذا أيضا، وقال: وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها. ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير، وسادة حرير لحظة واحدة، يعني ما يتوسد إلى حرير لأنه حرام، وهو يتورع عن هذا ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه بأعراض الخلق والقول على الله ما لا يعلم. وكثير من تجده يتورع من الدانق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة، لا يبالي بارتكاب الفرج الحرام، كما يحكى أن رجلا خلا بأجنبية فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه غطي وجهك، فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. وقد سأل عبد الله بن عمر رجل من أهل الكوفة عن دم البعوض فقال: انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض، يعني هو نجس ولا ما هو نجس، الدم الذي مثلا يكون في الثوب وفي الجسم، وقد قتلوا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، واتفق لي قريب من هذا من هذه، جاءني في حال الإحرام قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال، بقتل النفوس والإغارة على الأموال، يسألون من قتل من قتل، يسألون عن قتل المحرم القمل. قلت: يا عجبا، لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله ويسألون عن قتل القملة في الإحرام. والمقصود أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادها باختلاف داعيه تلك الداعية تلك المعصية في قوتها وضعفها. هذا في عدة الصابرين 127. قال القرطبي رحمه الله: قوله أتدرون ما الغيبة، كأن هذا السؤال صدر عنه بعد أن جرى ذكر الغيبة، ولا يبعد أن يكون ذلك بعد نزول قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيبة المنهي عنها ووزنها فعلة غيبة، وهي مأخوذة من الغيبة فتح الغين، اصدر غابة لأنها ذكر الرجل في حال غيبته بما يكرهه لو سمعه، يقال في ذلك المعنى اغتاب فلان فلانا، يغتابه اغتيابا، واسم ذلك المعنى الغيبة. ولا شك في أنها محرمة وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة، فالكتاب قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، وأما السنة فكثيرة من أنصها ما خرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم. وفي كتابه من حديث أنس رضي الله عنه قال: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعني هذا من أقواها أنصها في إثبات أنها الغيبة كبيرة. وإذا تقررت حقيقة الغيبة وأنها أصلها على التحريم، فاعلم أنها قد تخرج عن ذلك الأصل أصل صور، فتجوز الغيبة في بعضها وتجب في بعضها ويندب إليها في بعضها. فالأولى كغيبة المعلن بالفسق المعروف به، فتجوز ذكره ويجوز ذكره بفسقه لا بغيره، فسقه من الشيء الذي فسق فيه دون غيره أي عند اللزوم، مما يكون مشهورا به لقول بئس أخو العشيرة كما يأتي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا غيبة في فاسق، جاء لفاسق أي أنه لا بأس، ولقوله لي الواجدي ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي معنى أنه ما يلوي وما يماطل مع قدرتها على الأداء أداء الحقوق، والثاني جرح شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته، وجرح المحدث الذي يخاف أن يعمل بحديثه أو يروى عنه وهو يعني هو ليس من أهل ذلك. وهذه أمور ضرورية في الدين معمول بها مجمع من السلف الصالح عليها. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الأمور ما فيها غيبة، القدح والذم غيبة فيها. وبعض الناس التبس عليه الأمر فاعتبر الجرح والتعديل من الغيبة. ولابن معين في الرجال مقالة سيسألنه الملك شهيد: فإن تك صدقا فهي في الحكم غيبة، وإن تكذب فالوعيد شديد. وهذا انتقدوا هذا القائل، قالوا هذا ما يدري، إن تك صدقا فهي نصح ودين وجرح المبطلين، وقالها أدلة من كتاب السنة. فإذا خلط هذا الشاعر، خلط وغلط وجانب الصواب، التبست عليه الغيبة بالنصح وبالجرح والتعديل وبغير ذلك من وهو أمور العلم. وكثير من الناس يلتبس عليه الأمر هكذا، كل إذا تاب منه لا يذكر، الذي تاب من الذنب لا يذكر به. وقوله: إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، تخفيف الهاء بهته، وتشديد بهته، أيوة تشديد التاء بهته، لإدغام تاء المخاطب في التاء التي هي لا لام الفعل. وكذلك رويته، ويجوز أن تكون مخففة، فقد بهته على إسقاط تاء الخطاب، يقال بهته بهتا وبهتانا. قال عليه ما لم يقل، أو اتهمه بما لم يفعل كما فعل أصحاب الإفك، وهو بهات، يقال بهت الرجل إذا دهش وتحير، يعني أبهت من الكلام. قال: فبهت الذي كفر، لأنه يقال رجل مبهوت ولا يقال باهت ولا بهيت، قاله الكسائي. قال: روى أبو عمر بن عبد البر عن إبراهيم النخعي أن عيينة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الإذن؟ فقال: ما استأذنت على أحد من مضر. وكانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من؟ فقال: من هذه الحميرة؟ قال: أم المؤمنين. قال: ألا أنزل لك عن أجمل منها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أحمق مطاع، وهو على ما ترين سيد قومه. وقال الزهري: كان لعيينة ابن أخي من جلساء عمر رضي الله عنه، يقال له الجد بن قيس. فقال عيينة لابن أخيه: ألا تدخلني على هذا؟ قال: أخاف أن تتكلم بما لا ينبغي. فقال: لا أفعل. فأدخله على عمر رضي الله عنه، قال: يا ابن الخطاب، والله ما تقسم بالعدل ولا تعطي الجزم. فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم أن يوقع به. قال ابن أخيه: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتاب: خذ العفو وأمر بالعرف هذا الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فخلى عنه عمر. بعض الناس خطابه كله جارح، إن تكلم وإن في كل شيء، ما يعني لسانه ما تعجب، ما قد تروضت على السكينة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنة، تقل حيث ما كنت، تبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه المستثنيات ذكرها النووي رحمه الله، قال: وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب، وذكرها بالإجماع، ذكرها وأجمعوا عليها. لماذا يذكرونها؟ لأن من باب الرد على الذين يخلطون بين ما يجوز وما لا يجوز. قال: عدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، يقول: ظلمني وهو ظالم مثلا، هكذا. ثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه. ثالث الاستفتاء، يقول: المفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل لك ذلك؟ أي فهل له ذلك؟ نعم، شكاية يعني. الرابع تحذير المسلمين فيه من الشر، منها جرح المجروحين، ومنها الإخبار يعني من الرواه، المجروحين من الرواه والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. ومن الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، يعني من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. فإذا علمت إنسانا سيء الخلق سيء الحال واستشارك فيه إنسان، بأخبره عند المشورة أنه سيء الخلق أنه سيء الحال، لأنه قد ينبني على ذلك الاغترار بحاله فيقع في المحظور. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو شاربا شارب الخمر أو زانيا وذلك، تذكره المشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما خفت عليه ضرر فعليك نصيحته، يعني طالب علم يذهب إلى مبتدع إلى ضال. والله هذا من أهم ما يكون أن يحذر الطالب من الدراسة عند أهل الأهواء، لأنه معناه سيضل، مصيره الضلال إذا جالس صوفي حزبي منحرف غالي ما كان من ذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته ولفسقه، فتذكره لمن له عليه ولاية ليستدل بها على حاله فليغتر به أو يلزمه الاستقامة. هو ولاية مسؤول ما يديها قصر، يعني جاء أولئك وشكوا إلى عمر أن فلان أنه لا يحسن يصلي ولا يسير مع السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية من تلك ماذا إلى آخره. فمثل هذا لو علمت مثلا هذا المسؤول مقصر، هذا المسؤول لا يقوم بواجبه، فإن هذا من زمن قديم وحديث يرفعونه إلى ولي الأمر يقول هذا مقصر في كذا مقصر في كذا مقصر في كذا، يعني عنده وعنده بدلنا غيره. يقول المسؤول ما هم ظاهرات من أجل الحل، من أي ظاهرة المحافظ من ظاهرة على مدير، هذا غلط، لكن لهم أن يشتكوا إلى ولي أمره إلى أميره إلى ولي أمره أن يبدلهم غيره إذا كان فاسقا، يبدلهم غيره وأن يعزله. فولي الأمر يعزل من ولاه من قضاة ومدراء مثلا في هذه الأزمنة، ما كان يسمون المدراء في الأزمنة الماضية ما في هذه الأزمنة، ومحافظين وما كان من ذلك، يعزل ويبدأ غيره. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا قال أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته ولفسقه، تذكره لمن له عليه ولاية لإبداله إن شاء إلا برئة الذمة. خامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس ضارة الناس كوجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. السادس التعريف، فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش العارج الأزرق القصير الأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به وإن كره ذلك، لكن ما يعرف إلا به. ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم. أفاد النووي عند هذا الحديث فائدة عظيمة فيها كفاية. إلى هنا بارك الله فيكم.